هذا كله بالنسبة إلى علم الباري تعالى. نلخص المطلب.
لماذا يذكر هذا؟
نبين، سنبين، نعيد المطلب. دفع شبهة، نبين. نقول محصل كلامنا في الألم الذي صادر من الله ماذا صار؟ قلنا أن الألم الصادر من الله هو الألم الذي يكون على وجه النفع، ويعتبر فيه أمران: الأول العوض، وذاك عوض زائد عليه. الثاني أن يكون هذا الألم مشتملا على اللطف، إما بالنسبة إلى المتألم أو بالنسبة إلى غيره، يعني يلازمه لطف ما، سواء بالنسبة إلى المتألم أو بالنسبة إلى غيره، أي إلى مسائر العباد. هذا حاصل كلامنا في الألم الصادر من الله. نرجع إلى الألم الصادر من العبد. الألم الذي صادر من العبد سببه ماذا؟ العبد. خب، العبد الذي يصدر منه الألم حتما يصدر بالنسبة إلى عبد آخر. خب، هل أن الله تعالى أمام هذا الألم الصادر من أحد العباد بالنسبة إلى بعض آخر من العباد ماذا يجب أن يفعل؟ يجب أن ينتقم من المؤلم ويحكم في حقه بعدله. صحيح أن هذا العبد زيد تألم من عامر، وعامر كان سببا لألمه، ولكن هذا صحيح مو دليل على أن الله تعالى يتوقف أو يسكت أمام هذا العبد، بل وإنما الله تعالى في قبال هذا الألم الذي صدر من عامر على زيد لابد أن يعامل عامر معاملة العدل والإنصاف، فيأخذ من زيد من عامر حق زيد. نعم، هنا لا يجب أن الله تعالى يعوض زيد، لأن الألم ليس من الله، الألم من عامر. لا يجب أن الله تعالى يقارن هذا الألم مع اللطف بالنسبة إلى زيد أو بالنسبة للآخرين، لأن هذا الألم ليس من الله، ولكن الواجب على الله بحكم العاقل أنه ينتصف ويأخذ بحق زيد من عامر. فبناء على هذا إذا ترك هذا الانتصاف يكون ظلما، ولكن يأخذ بأي مقدار؟ يأخذ بالمقدار المساوي. هنا الزيادة ليست شرطا، بخلاف الألم الذي كان صادرا من الله حيث أن عوضه لا بد أن يكون زائدا. وبناء على هذا قد يقال في المقام: ما الفرق بين الألم الذي يصدر من العبد وبين الألم الذي يصدر من الله تعالى؟ فالفاضل المقدار يجيب عن هذا السؤال أن الألم الذي يصدر من الله تعالى لا بد أن يكون على وجه النفع، وفيها عوض زائد على الألم وملازما لللطف. أما الألم الصادر من العاب يجب على الله تعالى أن يعدل بعدالته وبحكمه ويأخذ بحق المتألم من المؤلم بمقدار الذي ألمه، أما أكثر من ذلك ليس واجبا. وأيضا لا يجب أن يلازم هذا الانتصاف اللوط. فهذا في الحقيقة جواب عن هذا السؤال. من يأخذ إذا هو قادر على
كما أنه يأخذ عوضه من الله؟
صحيح. لا لا، شوفوا، تارة زيد هو يأخذ بعوضه، إذن بعد ماكو حاجة الله تعالى يأخذ بعوضه. تارة زيد قادر على أنه يأخذ بعوض الألم الذي تحمله من أمر، فيصير تهاتر بينهما وتساقط. تارة لا، الكلام مو في أن زيد يريد يعامل معاملة الأخذ والعطاء، وإنما ما هو وظيفة الباري بحكم العقل. العقل يحكم أن الله تعالى عندما يرعى العباد ويجد أن بعضهم يظلمون البعض الآخر، مفروض أن الباري تعالى لعدله الشديد أن يأخذ بحق المظلوم. ولهذا زينب حقيقة بالدقة العقلية لا يتمكن أن يأخذ حقه من الظالم إلا بتوفيق من الله تعالى، إلا بلطف من الله تعالى، إلا برعاية وإرادة إلهية. وأما ما كان صادرا عنا، يعني وأما ما كان من الألم صادرا عنا مما فيها وجه من وجوه القبح الذي نعبر عنا أنه فيها وجه من وجوه الظلم، فيجب على الله الانتصاف للمتألم من المؤلم لعدله تعالى. أولا لعدله مقتضى العدل هذا، وأيضا ولدلالة السمع عليه، فإن الله تعالى ذكر آيات روايات كثيرة أن الله تعالى كيف ينتقم من الظالمين. ويكون العوض الذي يدفعه الله تعالى للمظلوم أو ينتصفه من الظالم بالنسبة للمظلوم مساويا للألم، وإلا يعني إذا ما كان مساويا لكان ظلما. أما الزيادة ملازمة هنا بخلاف الألم الذي كان من الله وأراد أن يعطي عوضه، هناك لابد أن يكون العوض زائدا. هذا تمام الكلام في هذا البحث، ولكن في نهايته ذكر فاضل المقداد فوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وهنا فوائد أربعة خمسة. الأولى العوض هو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال. كان حديثنا في البحث السادس من أبحاث الفصل الرابع، وهو فصل العدل. في هذا البحث السادس ذكرنا أنه الله تعالى يجب عليه أن يعطي عوض الآلام التي صادرة منه من باب وجوب اللطف. وقلنا أن الألم ينقسم إلى قسمين: الألم الذي قبيح فهو لا يصدر إلا من العبد، والألم الذي حسن فهو ينقسم إلى قسمين: تارة يصدر من العبد وتارة يصدر من الرب. إذا كان الألم حسنا، وقد ذكرنا في وجه حسنه خمسة وجوه تبعا لكلام المتكلمين، إذا كان حسنا إن كان صادرا من العبد فلا يجب عوضه عن الله تعالى، وإن كان عن الله فيجب دفع عوضه وإعطاء عوضه لله تعالى، ولكنه مشروط بأمرين: الأول أنه العوض لابد أن يكون زائدا على الألم، لأنه لو كان مساويا مع الألم استلزم العبثية، فإن الله تعالى لماذا يؤلم العبد ويعوضه بمقدار ألمه؟ ولكن إذا ألمه وعوضه بشيء زائد عن ألمه بحيث بلغ ذلك العوض عند هذا المتألم حتى الرضا، فهذا يكون حسنا وينبغي أن يكون صادرا من الحكيم. هذا الشرط الأول. وكان الشرط الثاني أنه يجب أن يشتمل هذا العوض على اللطف، يعني يشتمل هذا الألم الذي سبب للعوض على اللطف، إما لطف بالنسبة إلى المتألم أو لطف بالنسبة إلى غيره، ليخرج هذا الألم عن العبث. وبناء على هذا أيضا ذكرنا أما القسم الأول وهو الألم القبيح، قلنا أنه لا يرتبط بالله إلا من باب الانتصاف والعدل، فإنه يجب على الله أن ينتصف من المولى للمتألم
ينتصف بمقدار الذي علمه، والزائد على ذلك يكون لطفا وتفضلا منه تعالى. في نهاية هذا البحث ذكر الفاضل المقداد 5 فوائد. الفائدة الأولى في تعريف العوض، وأنه ما الفرق بين العوض وبين التفضل وبين الثواب. نحن كما ذكرنا في نص كلام العلامة قلنا أن العوض هو النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال، فبقيد المستحق أخرجنا التفضل، فإن التفضل ليس على الاستحقاق وإنما هو على غير الاستحقاق، وبقيد الخلوع عن التعظيم والإجلال أخرجنا الثواب، لأنه سابقا ذكرنا أن الثواب هو العوض الذي يستحقه العبد ولكن مع تعظيم وإجلال. الفائدة الثانية التي أشار إليها فاضل المقداد رحمة الله عليه هو أنه يجب دوام العوض، لأن الله تعالى لو عوض العبد على آلامه أو عوضا قليلا أو منقطعا من حيث الزمان استلزم من ذلك قبح العوض أو عبثية الألم، فإن الذي يركب الأهوال الخطيرة ويتحمل المشاق العظيمة لأجل نفع قليل منقطع هذا لا يكون عملا حكميا وعملا صحيحا عند العقلاء، فإن العقلاء يذمون هذا الفاعل لأجل نفع قليل. بناء على هذا العوض الذي يدفع إلى العبد وهو الثواب وهو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال لا بد أن يكون هذا العوض عوضا دائميا. وأما الفائدة الثالثة فهي أنه العوض ينقسم إلى قسمين، تارة عوض دنيوي وتارة عوض أخروي. إن كان دنيويا فالله تعالى أيضا تارة يعطيه آجلا وتارة يعطي للعبد عاجلا، وإذا كان أخرويا بلا شك أنه يكون محله في الآخرة، والدنيا لا تستحق أو أن الدنيا لا تقبل ولا تتحمل العوض الأخروي، فإن العوض الأخروي يحتاج إلى شؤونه وشؤونه فقط في عالم الآخرة موجودة. بناء على هذا نأتي إلى الفائدة الرابعة، وهي أنه العوض تارة يعطيه للكافر وتارة للمؤمن، باعتبار أن الآلام تارة تصدر من الله بالنسبة إلى المؤمنين وتارة تصدر من الله بالنسبة إلى الكافرين. طب المؤمن وضعه واضح، الله يعطيه الأعواض أو العوض في الدنيا أو في الآخر، أما بالنسبة إلى أهل الكفر والكافر كيف يعطي؟ فهل أن هذا العوض يقلل من عقابه يوم القيامة أو أنه يجعل تقسيم العوض حسب الأوقات بحيث الله تعالى في أوقات متعددة يعاقبه لأجل تحمله هذه الآلام فلا يكون العقاب مستمرا معه أو كل العقاب وشدة العقاب في وقت واحد، وإنما يعطي له العقاب أو يعاقبه ولكن بتخلل زمني أو بتقدير زمني بحيث أنه يجعل مراتب أو قطع، فكل قطعة يعذب الكافر فيها بعذاب خاص. ونأتي إلى الفائدة الخامسة، وهي أن الألم الصادر من الله تعالى أو بأمره أو الصادر من غير العاقل كالعجماوات أو ما يصدر من تفويت المصلحة أو إنزال الغموم الحاصلة وأمثال ذلك، فإن هذه الآلام يجب على الله تعالى أن يدفع أعواضها إلى العالم، لأن مقتضى هذا النظام وهذه الدنيا التي نحن نعيش فيها فإنها مشحونة ومليئة بهذه الآلام، وهذه الآلام كلها من الله تعالى، لأن الله تعالى خلق هذه الأمور التكوينية وحياة الإنسان التي مع هذه الأمور تقتضي أن الإنسان يتألم بهذه الأمور، أحيانا من حيوان، أحيانا من سم، أحيانا من أكل أو من شرب. إذا لم يكن مغصرا وكان ممتثلا لجميع أوامره وممتثلا لجميع نواهيه، فما يتحمله من الآلام من وراء الطاعة الكاملة فإنه يعوض بلا شك لمقتضى عدله وكرمه. هذه فوائد خمس. وهنا فوائد الأولى: العوض هو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال، هذا تعريف العوض. فبقيد المستحق خرج التفضل، لأن التفضل ليس باستحقاق، وبقيد الخلو عن التعظيم خرج الثواب، كما تقدم تعريف الثواب، فإنه هو النفع المستحق ولكن من تعظيم وإجلال. الفائدة الثانية: يجب دوام العوض، لأنه لا يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة.
لا يجب دوام العوض.
هسه نطبق العبارة نشوف ياها أصح. يجب دوام العوض. ولا لا يجب، هذا خطأ في النسخة أتصور، لأنه مع ذيل العبارة يكون منافيا. يجب دوام العوض لأنه لا يحسن في الشاهد، لا يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل. إذا كان لا يجب، هذا بعد نهايته لنفع قليل منقطع، بعد ما إلى معنى. شلون؟ لأنه لا يحسن في الشاهد ركوبه. شلون؟ لأنه يحسن في الشاهد ركوب الأحوال الخطيرة ومكابدة المشاق.
لا يحصل.
بس ما يعني ما يناسب مع ذلك. إذا فرضنا أن هذه لا زائدة بعدنا عن اللا الأول تقصدون، صحيح؟ يعني نقول أول شيء لا يجب دوام العواط لأنه يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابلة المشاق العظيم لنفع منقطع قليل. يحسن؟
لا يحسن.
إيه؟ ولهذا أتصور أن اللا الأولى زائدة، وهذا خطأ في النسخة. أنت عندكم هكذا
خطأ في النسخة، بس تضبط في قرينة ينفع المقتضى قليل. كيف يحصل من الشاهد يكون خطيرة لأجل
قليل؟ بلي، ولهذا يجب دوام العوض، فكلمة لا زائدة. بلي، خطأ في النسخة. الثانية: يجب دوام العوض لأنه لا يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة، ولكن لأجل شنو؟ لأجل نفع منقطع قليل، هذا لا يحسن، إذن يجب دوام العوض. الثالثة: العوض لا يجب حصوله في الدنيا، يعني لا يلزم، لجواز أن يعلم الله المصلحة في تأخيره، بل قد يكون حاصلا في الدنيا وقد لا يكون حاصلا في الدنيا أصلا. إذا قد يكون هناك مصلحة في التأخير، وقد أنه هناك مصلحة في التأخير إلى يوم القيامة، مثل ما ينقل عن السيد القاضي رحمة الله عليه أستاذ السيد العلامة الطباطبائي في العرفان، أنه كان شديد الفقر، وكان مبتلى بفقر شديد، وكان صاحب عائلة كبيرة، ما أدري عنده 7 أو 8 أولاد. فيقال أنه أحد تلامذته سأله أنه لماذا بتدعون أن الله تعالى يرفع عنكم هذا الفقر وأنتم مبتلون بهذا الفقر الشديد؟ فالسيد القاضي رحمة الله عليه كان قايل في الجواب أنه أنا برزخي في الدنيا، الله تعالى مقدر لي أنه أتحمل هذه الآلام الفقر، حتى أنه بعد الموت بعد ما يكون عندي عالم البرزخ، يعني عالم البرزخ الذي أكون متأذيا فيه، مقصودة من هذا العالم البرزخ كناية عن العذاب البرزخي، فإن برزخي في الدنيا هو هذا الفقر الذي أتحمله. فهذا أحيانا هكذا يكون، الله تعالى ما يدفع ما يعطي العوار، يتحمل الفاقر 50 60 70 سنة ولكنه يعطي العوض في البرزخ، يعني بدل ما يعذبه عذاب ليلة الأول القاب وضغطة الغار سؤال النكير والمنكر وأنفاه، هذا كله بعد قنطرات الموجودة في عالم البرزخ، هاي كلها يرفعها عنه ولكن في قبال شنو آلام التي يتحملها في الدنيا. كنت ألاحظ هذه قضية في إحدى الكتب المطبوعة فلاحظت هذا أنه شلون ارتباطه بهذه الفائدة الثالثة، العوض لا يجب حصوله في الدنيا لجواز أن يعلم الله المصلحة في تأخيره، بل قد يكون حاصلا في الدنيا وقد لا يكون حاصلا في الدنيا، وإنما يعوضه الله تعالى بعد الدنيا. الرابعة الذي يصل إليه عوض علمه في الآخرة، إما عفوا الرابعة الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة، عوض ألمه في الآخرة يعني إذا الله دفع العوض في الدنيا فهو واضح، أما إذا أراد أن يدفع في الآخرة، خب هذا الإنسان الذي يريد أن يعوضه تارة كافر وتارة مسلم، كيف يعوض الكافر في الآخرة؟ الرابعة الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة، إما أن يكون من أهل الثواب أو يكون من أهل العقاب، فإن كان من أهل الثواب فيكفيه إيصال أعواض الألم إليه بأن يفرقها الله تعالى على الأوقات، يعني يعطيه في أوقات معينة في أوقات متعددة يعطيه الأعواض، أو يتفضل عليه بمثلها لا في وقت آخر واحد ولكن يعطي له أعواض بعضها مثل البعض الآخر، مثلا باب المثال يعطي له فاكهة جدا رائعة في الجنة ولكن 10 أمثال تلك الفاكهة، هي في وقت واحد ولكن مكررة العوار. وإن كان من أهل العقاب أسقط بالأعواض جزءا من عقابه، ولكن شلون أسقط؟ بحيث لا يظهر لهذا الأهل العقاب التخفيف. كيف لا يظهر التخفيف؟ لأنه إذا ظهر له التخفيف هذا قد ينافي عدالة الله، لأنه إذا خفف عليه العقاب يعني شنو؟ يعني أن الله تعالى لم يعاقبه بمقدار معاصيه، فإذا يخفف ولكن لا بهذا الشكل، بأن يفرق القدر على الأوقات، يعني يعذبه في أوقات متعددة، يقسمه يفرق القدر يعني العقاب المقدر، يفرقه على الأوقات يعني على أزمنة متعددة، لا يعاقبه مرة واحدة بأشد العقاب، لأجل تحمله هذه الآلام يجعل العقاب عليه في أوقات متعددة، فإذا جعله هو لا يشعر بالتخفيف ولكن من جهة في الواقع هو إسقاط لجزء من عقابه في قبال تحمله الآلام، يفرق القدر، القدر يعني العقاب المقدر، يفرق القدر أي العقاب المقدر على الأوقات يعني على أوقات متعددة. الخامسة الألم الصادر عنا بأمره تعالى، كالألم الذي يتحمله الإنسان في ساحة الجهاد، أو إباحته، أباح لنا بعض الأمور فأكلناه أو شربناه أو عملناه ووقعنا في آلام، ولولا إباحة الله ما كنا نقع في هذه الآلام. والصادر عن غير العاقل كالعجماوات هذا الألم، وكذا ما يصدر عن الله تعالى من تفويت المنفعة لمصلحة الغير وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل العبد، يعني الذي لم يكن العبد هو سببا لهذه الغموم، يجب عوض ذلك كله على الله تعالى. فإن الإنسان كثيرا ما يبتلى بظالم، أو مثلا أنه يظلم من قبل ظالم ولكن ليس هو السبب فيتحمل هذه الآلام، ولكن هذه الآلام كلها معوضة والله تعالى يدفع له العوض في الآخرة، كله على الله تعالى يجب لعدله وكرمه، عدله يثبت أصل العوض، كرمه يثبت زيادة العوض، فالعدل إشارة إلى أصل وجوب دفع العوض، والكرم إشارة إلى زيادة دفع العوض. يعني مقصود ذكر أمثلة الآلام التي تعوض، فإن الآلام تارة من أمر الله، تارة من إباحة شيء، تارة صادر من غير العاقل، وتارة صادر من تفويت منفعة، وأمثال ذلك. بيان مصادق الألم الذي يكون الله تعالى واجب عليه بحكم العقل أن يدفع أعواضه. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. نحن إلى الآن في باب الحادي عشر تكلمنا عن فصول أربع. الفصل الأول كان في إثبات الباري تعالى والتوحيد، الفصل الثاني كان في الصفات الثبوتية، الفصل الثالث كان في الصفات السلبية، والفصل الرابع كان في العدل، والآن هو الفصل الخامس الذي عقده العلامة في النبوة. فإلى هنا انتهينا من بحث التوحيد وما يتعلق ببحث التوحيد وهو بحث العدل. الفصل الخامس في النبوة. ابتداء العلامة رحمة الله عليه قبل ما يدخل في مباحث هذا الفصل شرح وعرف النبي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو النبي مطلقا، لأن المراد من النبي هنا ليس هو نبينا بالخصوص، وإنما المراد هو كل من كان نبيا عليه السلام وعلى آله، هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. لعله يقال أعرف وأفضل تعريف للنبي عند علماء الإمامية هذا التعريف رحمة الله عليه العلامة، بقي هذا التعريف من بعد العلامة في كتب المتكلمين الإمامية متداولا إلى عصرنا الحاضر. خب لماذا قال هو الإنسان؟ هناك قاعدة أصولية وقاعدة منطقية وقاعدة فلسفية وقاعدة فقهية، يعني قاعدة مشتركة بين هذه العلوم، وهي أن القيود عندما تذكر في مقام التحريف فإن الأصل الأول يقتضي الاحتراز فيها، إلا إذا كان القيد بدليل خاص قيدا توضيحيا، وهذا خلاف القاعدة. هذه القاعدة أن الأصل في ذكر القيود في مقام تعريف شيء لا مطلقا، في مقام تعريف شيء هو الاحتراز، هذا الأصل أو هذه القاعدة قاعدة منطقية فلسفية أصولية وفقهية، لأن حكماء والمناطق والأصوليون والفقهاء يعملون بهذه القاعدة. من جملة ذلك أيضا هذه القاعدة مسلمة عند المتكلمين، وبناء على هذه القاعدة جاء الفاضل المقداد ويشرح هذا التعريف، أنه لماذا العلامة قال هو الإنسان، لماذا قال المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، هذه القيود لماذا ذكرها. ولكن قبل ما نشرح التعريف نحتاج إلى بيان مقدمة مختصرة، وهي أنه هل هناك ربط بين بحث العدل وبحث النبوة أم لا. فاضل المقداد أشار إلى هذا الربط ولكن إشارة جدا إجمالية لم يوضح هذا الربط، فقط هذا المقدار قال لما فرق من مباحث العدل أردف ذلك بمباحث النبوة لتفرعها عليه. ولكن هذا التفرع كيف صار، كيف يتحقق هذا التفرع بعد لم يبين، نريد أن نبين وجه هذا التفرع. هذه المقدمة نذكرها بعد ذلك ندخل في التعريف وقيود التعريف. نحن ذكرنا في الفصل الرابع وهو فصل العدل، قلنا أنه نحن نخالف الأشاعرة ونوافق المعتزلة بثبوت الحسن والقبح العقلي، صحيح؟ ورتبنا على هذه القضية التي هي أم القضايا العقلية فروعا ومصاديق كثيرة، من جملتها أن الله تعالى يجب أن يدفع الثواب للمطيع، يجب أن يعاقب العاصي، يجب أنه ينتصف من المظلوم إلى من الظالم بالنسبة إلى المظلوم، يجب أن يدفع عوض الآلام وأمثال ذلك. هذه كلها كانت مصاديق العدل، لأن الحكيم وهو الله تعالى لو لم يفعل هذه لكان ظالما، لصدر منه قبيح، والقبيح صدوره من الحكيم قبيح. بناء على هذا نقول ومن جملة مصاديق العدل الإلهي ومن جملة مصاديق هذه القضية الحسن والقبح العقلي أن الله تعالى يجب أن يبعث نبيا إلى أمته وإلى الناس وإلى البشر، لا بد من إرسال وبعث النبي لأن هذا مقتضى العدل، فإن مقتضى العدل أن يكون هناك نبي ينبئ ويخبر عن الله، يخبر من؟ يخبر الناس بما الله تعالى يريده أو يكرهه. هذا وجه للتفرع. وبيان ثاني للتفرع أنه نقول نحن ذكرنا في المباحث العدل أن من مصاديق العدل وجوب اللطف، وقسمنا اللطف إلى أقسام ثلاث. قسم الأول هو اللطف الذي واجب ولكن فعل الله، مثلنا له بماذا؟ ببعث الأنبياء. إذن ينبغي أنه نتكلم في النبوة، فإن النبوة هي بعث الأنبياء. ألخص هذا العبارة الأخيرة مرة ثانية، نحن في مباحث العدل ذكرنا